الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه ومن اصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحبة الكرام، من هذه القناعات الموجودة في تلك الأيام قضية الزوجة الثانية. طبعا يعني الزوجة الثانية معمول حوالينها لغط شديد جدا، وللأسف هناك قناعات خاطئة من هذا الفريق ومن هذا الفريق، لأن الناس انقسمت إلى فريقين، وكل واحد معتقد برأي واحد ليس له شأن بالرأي الآخر. هذا يناصر الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، وهذا يعارض الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، ولا يسمع أحد لأحد. ده يعارض ده وخلاص، ورأي واحد أنا مقتنع به ودايس فيه. أولا يعني الذي يتساهل في هذا الأمر دون استعداد لهذا، ده يعتبر شيء كبير ومصيبة كبيرة جدا. الزوجة الثانية تحتاج إلى رجل. أنت يوم أن ميزت على المرأة، المرأة لا تتزوج زوجا آخر، ده يعتبر استثناء للرجل، يبقى لابد أن تكون رجلا. بسم الله ما شاء الله. معنى الزوجة الثانية إنك تجتهد في هذه الحياة، تفكر وتبدع وتتحرك، تسافر وتغامر وتعمل وتكون صاحب مال حتى يكون عندك قدرة على الإنفاق. لكن إذا ما كنت عاجزا في حياتك، النبي كان يتعوذ من هذا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. واحد قاعد مهموم، أنت ضعيف الآن من اللي جاي وحزين على اللي فات، شخص كسول وأنت قادر، أو ربما كنت عاجزا، شخص جبان لا تغامر، شخص بخيل ليس عندك قدرة على الإنفاق وانطلاقة في الحياة، لذلك أنت مضغوط وأصبحت إنسانا يعني مهانا، سواء بالحق أو بالباطل. بالحق لما يكون حد لي دين عليك، وبالباطل لما تكون أنت عندك مقهور من حد، أنت ضعيف. لا، ده لابد أن يكون رجلا يغامر ويسافر ويفكر ويخطط ويبيع ويشتري، فيكون صاحب قدرة مادية، كذلك قدرة بدنية، يرعى بدنه ويرعى جسمه حتى يكون قادر على أن يرعى زوجة واثنتين وثلاثة وأربعة، يبقى هناك قدرة لهذا. الأخطر قدرة نفسية وقدرة على استيعاب المرأة. أنت لا تستطيع أن تعامل زوجة واحدة على الإطلاق، لا تسمع لها، لا تصغي لها، لا تفهمها. النساء يحتاجن إلى سعة أفق وبال واسع وطريقة معاملة، خفة الدم، استيعاب ورحمة. كان يقول أحدهم: القوي ضعيف عندهن والضعيف قوي عندهن. يعني الإنسان يكون واسع الصدر وصاحب بال واسع، مش عصبية وطغيان، لا، ده عنده أريحية. وكذلك يستطيع أن يربي الأولاد، يقدر يفهم الأولاد، يجالس الأولاد، يتحدث مع الأولاد، له دور. لكن أنت عاجز في هذا كله، ثم تزوجت وأتلفت البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث والرابع، وأنجبت أولادا بلا رعاية، وجئت بزوجات بينهم نيران ملتهبة، وأفسدت هذه الحياة وأصبحت أنموذجا سيئا. لا، الأمر يحتاج إلى وعي وإلى قدرة وإلى سعي حتى يكون الإنسان عنده استعداد لمثل هذا. هذه ناحية. الناحية الأخرى يرفض رفضا باتا، ويعتقد أن هذا ده عينه فارغة، هذا الإنسان ده رجل مشغول أصلا بالنساء، ده رجل لا هم له إلا فرجه على الإطلاق، ليس له شأن في هذا، خائن، دمر البيت ودمر الأسرة. وكذلك أحيانا حتى فهمه لبعض الآيات وبعض الأحاديث يقول لك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى واحدة بس لو أنت خايف تعدل. بعد كده ربنا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى خلاص مش هتقدر تعدل، وقال لك لو مش هتعدل يبقى واحدة، يبقى هي واحدة بس على الإطلاق. معنى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني العدل الكامل، إنك أنت في كل حاجة هتبقى عادل، سواء في الجوانب المادية أو الجوانب المعنوية، فلن تستطيع. فقال: فلا تميلوا كل الميل، يبقى أنت مش هتقدر تعدل العدل الكامل. فما تملش كل الميل، لكن ليس معنى ذلك أنه لا عدل على الإطلاق، لكن أنت يعني هتسدد وتقارب قدر الإمكان، لكنك هتعدل عدل كامل ده شيء صعب، ده فوق. فلا تميلوا كل الميل فتظروها كالمعلقة، كأنها إنسانة غير متزوجة. النهي هنا والعجز هنا، أنك تسيبها تماما بلا رعاية وكأنها إنسانة أخرى على الإطلاق. لكن سبحان الله، ما شرع الله شيئا إلا وفيه الخير. واحد يقول لك أصل ده بس يعني هيعمل غيرة، ويعني ده الغيرة دي شيء صحي جدا. أحيانا هناك رجل وامرأة متزوجان والحياة ماتت بينهما بلا مشاعر بلا أحاسيس بلا أشواق على الإطلاق، ولكن لما يتزوج تتحرك المشاعر مرة أخرى، وتبدأ الزوجة تشتاق إلى زوجها، ويبدأ الزوج يشتاق إلى زوجة إن غاب عنها. جميل. ولم أرى في الدنيا أشقى من محب، وإن زعم الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. أيوة كده، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. لما فارق وغاب أصبح هناك اشتياق وتحركت المشاعر والأحاسيس، أحسن من حياة بلاستيكية ليس فيها لا مشاعر ولا أحاسيس. الرجل يعيش مع المرأة وربما لهم سنوات لم يقترب منها، ولم يبس لم يمس لها بدنا، ولم يتحدث معها حديثا لطيفا، هم بس كده في عربية وفي سيارة وفي فيلا وفي حياة شكلها جميل، لكن حياة ميتة على الإطلاق. لكن الآخر ربما تزوج وأصبحت هناك حياة ومشاعر وأحاسيس وهكذا. ثم بعد ذلك في معظم التجارب الإنسانة الزوجة الأولى إن رضيت بهذا الزواج وباركته وأعان زوجها، تجدها أصبحت عزيزة مكرمة، حتى الحياة دي اللي هتعيشها لم تعيشها قبل ذلك من الدلع ومن الهدايا ومن الأرياحية ومن المحبة ومن المودة ومن القرب ومن السفر والذهاب والإياب. لماذا؟ لأنها أراحت الرجل فأراحها في هذه الحياة، فأصبحت الدنيا هكذا. وكذلك هناك صور ونماذج طيبة، أصبحت الزوجة الأولى مع الزوجة قوة في مودة في محبة في ألفة، ثم ذلك تأتي الأولاد، فيكون بدل ما الواحد مع ولد واثنين وثلاثة ده أربعة وخمسة وعشرة وعشرين، أصبحت هناك كثرة كاثرة، فأصبحت هناك قوة لهذه العائلة، فينتفع الإنسان بأخي وأخت، ولا يدري الإنسان أين يكون الخير. فممكن أن تكون الحياة جميلة جدا طالما أن هذا الإنسان سعى واجتهد أن يكون قادرا بالقدرة المادية بالقدرة البدنية بالقدرة النفسية بالقدرة التربوية، واتق الله عز وجل في مثل هذا العدل، ساعة إذن تكون الحياة سعيدة. لكن لما يكون هناك عوانس من 15 مليون في المجتمعات وأرامل وناس مطلقات وأزمات اجتماعية ضخمة جدا وليس لها علاج إلا بهذا فيما يرضي الله عز وجل، ساعة إذن تكون الحياة في قمة الأمن والأمان. جزاكم الله خير الجزاء.